أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في العوامل التي أدت إلى بعض الإبهامات في استنتاج وأخذ الموقف الشرعي على مستوى الأصول والفروع معا. ذكرنا بعض العوامل وأشرنا إليها إجمالا في البحث السابق. طبعا وهناك عوامل أخرى أيضا لها مدخلية في إبهام الموقف الشرعي، وهو أننا نعلم جميعا أن القرآن والرواية كلاهما لم تتكلم على مستوى طبقة واحدة، وإنما كما ورد في الروايات: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ومن هنا اختلفت البيانات الصادرة في القرآن الكريم وعن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت، فبعض البيانات تنسجم مع الطبقات المتوسطة، وبعض البيانات تنسجم مع الطبقات المتعارفة العادية، وبعض البيانات تنسجم مع المستويات المتخصصة والمحققة. فلهذا نحن عندما نأتي إلى روايات التوحيد الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن بعض هذه الروايات عندما يسأل الإمام ما هو التوحيد يقول ما هو عليه الناس، هذا الذي يوجد بين الناس هو التوحيد. ولكن في روايات أخرى نجد أن الإمام سلام الله عليه عندما يذكر التوحيد يقول السائل: بعد أن سمعت منه ذلك خرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد، كما في رواية هشام بن سالم. الرواية عن الإمام الصادق في توحيد الصدوق يقول: دخلت على الإمام الصادق فقال لي: يا هشام، أتنعة ربك؟ قلت: نعم سيدي. قال: هات. قلت: هو السميع البصير. قال: يا هشام، هذه صفة يشترك فيها مع المخلوقين، أنا أريد نعتا وصفة تكون مختصة بالله سبحانه وتعالى. يقول هشام: فسكت لأني لا أعرف مثل هذه الصفة. فقلت للإمام: سيدي انعته لي. فقال: يا هشام، هو علم كله لا جهل فيه، هو قدرة كلها لا عجز فيها، هو حياة لا موت فيه، ونحو ذلك. يقول السائل: خرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. حتى المهم لا أريد أن أقف عند مضمون هذه الروايات، ولكنه بنحو الإجمال واحدة من العوامل التي تؤدي إلى إبهام الموقف الشرعي على مستوى الأصول وعلى مستوى الفروع، هو أن هذه الآيات والروايات لم تأتي بمستوى واحد، وإنما جاءت على مستويات متعددة. فلهذا تجد في القرآن الكريم مرة القرآن يستدل على التوحيد: أفلا ينظرون إلى السماء كيف خلقت، إلى الإبل، إلى نحو ذلك. وأخرى يستدل على التوحيد يقول: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أن الله مشهود على كل شيء وهو معكم أينما كنتم. هذا غير الاستدلال على الله من خلال الإبل والسماء والأرض ونحو ذلك، طريقان من الاستدلال. إذن هذا قد يكون سببا من عوامل ماذا؟ من أسباب غموض الموقف الشرعي. وهناك عوامل أخرى، الآن نكتفي بهذا المقدار لبيان أسباب وعوامل غموض الموقف الشرعي الذي نريد أن نأخذه من الشريعة المقدسة. ولكن غموض الموقف الشرعي تارة يكون في زمن صدور النص، يعني في زمن النبي والأئمة على مبنى مدرسة أهل البيت، أو في زمن النبي على مبنى مدرسة الخلفاء، وأخرى أننا نريد أن نستخرج الموقف الشرعي لا في زمن النص بل في زمن ما بعد النص أيضا يختلف، ولكن فيما يرتبط في بزمن النص الآن خارج عن ابتلائنا، فلهذا نحن لا علاقة لنا به، إنما مشكلتنا وابتلاؤنا أننا الآن ابتعدنا عن زمن النص، ولم نبتعد قليلا بل ابتعدنا ماذا؟ كثيرا. تفصل بيننا وبين زمان صدور النص نص مئات السنين، مع مختلف العوامل التي تدخلت في كيفية وصول النص إلينا، وخصوصا على مستوى الأحاديث الواردة من الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت كما أشرنا إلى ذلك في الأبحاث السابقة. هنا عندما جاء علماء المسلمين إلى هذه الآيات وخصوصا إلى الروايات في زمن النص، في كثير من الأحيان لم تكن هناك مشكلة. لماذا؟ لأن السائل كان يأتي إلى الرسول أو إلى أحد الأئمة ويسأل، والإمام أو النبي يجيبه على سؤاله وانتهت القضية. أما هذه الرواية يوجد لها معارضون أو لا يوجد لها معارض، يوجد لها مخصص لا يوجد لها مخصص، يوجد لها مقيد لا يوجد، توجد قرينة لا توجد، أصلا كلها لا علاقة لها بهذا السائل، لأنه سأل سؤال والإمام بمقتضى ظروفه والظروف المحيطة أعطاه الجواب وذهب. متى بدأت المشكلة؟ بدأت المشكلة عندما جمعت هذه الأحاديث في مكان واحد. فعندما جمعت هذه الأحاديث ودونت المجامع والمجاميع الحديثية وجدنا أن التعارضات بدأت بين ماذا؟ بين الأحاديث من جهة، وبين الأحاديث والآيات القرآنية ماذا؟ من جهة أخرى. فصارت عندنا مشكلتان. المشكلة الأولى هي التعارضات الموجودة بين نفس الأحاديث التي صدرت عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المشكلة الثانية أن هذه الأحاديث الصادرة عنهم عندما نعرضها على القرآن الكريم نجد في كثير من تفاصيلها لا أقل، إن لم نقل لا تخالف القرآن الكريم فلا أقل لا تنسجم مع الخطوط العامة للقرآن الكريم. هذه متى بدأت هذه المشكلة؟ بدأت عندما دونت المجاميع ماذا؟ الحديثية. في فترة من فترات هذه المجموعات الحديثية أيضا الناس عندما كانوا يبتلون بمشكلة ويبتلون بواقعة يرجعون إلى الحديث المعين ويعملون على مقتضى ذلك الحديث. فلهذا نحن نجد أن جملة من علمائنا المتقدمين أساسا كانوا يفتون على أساس متن الأحاديث نفسه. هذا معناه أن عملية الاجتهاد بعد لم تتوسع أساسا، عندما كان يريد يفتي حتى ألفاظ الحديث أيضا يستفيد منها في إعطاء ماذا؟ الفتوى. وهذا العصر إن صح تسميته فنسميه بعصر الحديث. لماذا؟ باعتبار أنه جمعت الأحاديث وهذه المشاكل بعد لم تتضح، والإنسان من كانت عنده مشكلة يرجع إلى هذه الأحاديث يأخذ حكمه الشرعي منها مباشرة. ولكنه بعد الدقة في هذه الأحاديث قلنا صارت عندنا مشكلتان. المشكلة الأولى هي مشكلة تعارض الروايات فيما بينها، والعوامل في ذلك تقدم الكلام عنها بالأمس. المشكلة الثانية هي ماذا؟ اختلاف هذه الروايات وعدم انسجامها مع الخطوط العامة للقرآن الكريم. من هنا نجد أن علماءنا رضوان الله تعالى عليهم، طبعا مو فقط علماءنا وإنما علماء المدارس الإسلامية جميعا على مختلف مذاهبهم، بدأت عملية الاجتهاد عندهم للجمع بين هذه المتعارضات من الروايات والتوفيق بينها وبين الآيات القرآنية على مستوى آخر. وهذا إن صح التعبير نسميه بعصر ماذا؟ بعصر التدقيق أو بعصر الاجتهاد. هسه احنا ما نسمي بعصر الاجتهاد لانه هذه اللفظة الى عصر العلامة والمحقق كان بها معنى معين، الان ما نطلع عليه. عصر التدقيق والتحقيق في هذه الروايات للجمع بين متعارضاتها ثم للتوفيق بينها وبين ماذا؟ وبين القرآن الكريم، خصوصا وقد وردت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في وجوب عرض ما جاء من النبي ومنهم على القرآن الكريم. هم أمرونا بذلك بأنه يجب عليكم إذا جاءكم منا حديث، طبعا هذا متعارض أو غير متعارض هذا بحث موكول إلى تعارض الأدلة إن شاء الله نبحثه في محله، وهو أن كل حديث لا بد أن نعرضه ولو لم يكن له مخالف ومعارض، أو الأحاديث المتعارضة لا بد أن نعرضها أي مقدار، هذا بحث موكول إلى تعارض الأدلة. المهم بدأ عصر التحقيق والتدقيق للجمع فيما بين الروايات المتعارضة من جهة، وللتوفيق فيما بينها وبين القرآن الكريم ماذا؟ من جهة أخرى. وهذا هو عصر الاجتهاد، عصر التحقيق في النص سندا ومتنا وفقها. هذا العصر الثاني. العصر الثالث الذي هو عندما جاء العلماء إلى عملية الاستدلال للتوفيق ما بين الأحاديث المتعارضة من جهة وبينها والتوفيق بينها وبين القرآن من جهة أخرى، وجدوا أن عملية الاستدلال فيها عنصران، عنصر مختص بكل مسألة مسألة، وعنصر مشترك لا يختص بمسألة دون أخرى. والذين قرأوا علم الأصول الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة يعلمون جيدا ما أقول، لأن عملية الاستدلال عندما كان يواجهها الفقيه أو العالم كان يجد أن هناك عنصران يدخلان في عملية الاستدلال، عنصر يختص بتلك المسألة كطهارة الماء، وعنصر لا يختص بتلك المسألة توجد في تلك المسألة وفي غير تلك المسألة كحجية خبر الواحد. فهنا وقع البحث بين العلماء، هو أنه هذه العناصر الخاصة نبحثها في موضعها الخاص بها، أما العناصر العامة والمشتركة أين نبحثها؟ يعني حجية خبر الواحد أين نبحثه، في أي باب فقهي؟ ها؟ له موضع معين في الفقه أو ليس له موضع؟ لا معنى لأن تدخله أنت في باب الطهارة، قل لماذا لا تدخله في باب الصلاة؟ إذا أدخلته في باب الصلاة قل لماذا لا تدخله في باب النجاسات، في باب الحج، في باب الصوم؟ ومن هنا أخذت هذه العناصر المشتركة، التفتوا جيدا، تأخذ بابا معينا منفصلا عن الأبواب الفقهية، فتبحث على مستوى مقدمات الفقه، لعله أيضا التسمية بعنوان علم الأصول أو علم قواعد الاستنباط أو نحو ذلك من الأسماء، لعله أيضا كانت غير موجودة، ولكن المهم أن الفقيه الممارس لعملية الاستنباط عندما دخل عملية الاستنباط في العصر الثاني يعني عصر الاجتهاد بعد عصر الحديث، وجد بأن هناك مجموعة من القواعد والعناصر لا ترتبط بباب فقهي دون آخر، ومن هنا اضطر إلى ماذا؟ إلى أن يعزلها في باب مستقل. ولعله أنتم في مثل هذا الزمان تجدون بأن بعض الفقهاء عندما يكتبون رسالة عملية يكتبون الشرائط العامة للتكليف، يعني كل تكليف يشترط فيه أن يكون المكلف عاقلا، أن يكون بالغا. خب البحث عن اشتراط العقل والبلوغ أين نبحثه، في أي باب؟ أكو حالتين، إما أن تسوي ترجيح بلا مرجح تبحثه في باب دون آخر، أو تكرر بحثه في كل الأبواب وهذا بلا موجب، أو تعزله ماذا؟ ها؟ في باب مستقل فتبحث عن شرائط التكليف، تقول من شرائط التكليف البلوغ، من شرائط التكليف العاقل، من شرائط التكليف الإسلام ونحو ذلك. نفس هذه العملية نحن وجدناها في في هذه العناصر المشتركة، وجدنا أن العلماء بعد أن دخلوا عملية الاستنباط الفقهي وجدوا أن هناك عناصر لا تختص بباب الطهارة ولا بباب الصوم ولا بباب الحج، بل موجودة في أكثر من باب فقهي واحد، ولم يجدوا لها موضعا مختص بها، فعزلوها في باب مستقل، وبمرور الزمان سمي هذا الباب المستقل بعنوان ماذا؟ ها؟ بعنوان علم الأصول. التفتوا جيدا، فلهذا تمييز العناصر المشتركة عن العناصر المختصة ليس أمرا مستحدثا، بل القول بأن العناصر المشتركة لابد أن تميز عن العناصر المختصة موجودة حتى في كلمات الأوائل. هذه المطالب ما مرتبطة بالسيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، هسه قد التسمية مرتبطة بالسيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، وإلا التمييز ما بين هذين العنصرين في عملية الاستدلال كان في الصدر الأول من علماء الإسلام. ولكن هذه الحاجة متى وجدت؟ ها؟ وجدت مباشرة في عصر النص أو وجدت ما بعد عصر النص؟ ها؟ متى وجدت؟ لم توجد في عصر النص، لأنه في عصر النص كنا نعيش حالة ماذا؟ ها؟ حالة عصر الحديث، يعني الأخذ الحكم من الحديث مباشرة. أما ذيك المشكلة التي وجدت بعد جمع الأحاديث بعد في عصر النص لم نكن نعيشها بالطريقة التي عشناها وبالتعقيد الذي وجدت بعد عصر النص، لأنه دخلت عوامل كثيرة من قبيل الدس والتزوير، تلك العوامل التي أشرنا إليها والتقية ونحو ذلك في الأحاديث. ومن هنا يعبر السيد الصادق رحمة الله تعالى عليه أن الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية. يعني ماذا؟ يقول يعني كلما ابتعدنا عن عصر النص وكلما تعقدت أساليب الاستدلال الفقهي وكلما تعقدت مشاكل عملية الاستنباط تولدت عندنا عناصر ماذا؟ ها؟ عناصر مشتركة. هذه العناصر المشتركة يزود الفقه بها من؟ علم الأصول، فيبحثها ليعطيها لعلم الفقه حتى يطبق القواعد عليها. ومن هنا فنحن نقول، أو يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المعالم الجديدة، أن علم الفقه تولد في أحضان علم الحديث، لأنه بعد أن جمع الحديث ووجد التعارض ما بينه تولد عندنا ماذا؟ علم الفقه. وإلا لو لم يجمع الحديث ها؟ لما كانت هذه المشكلة، لما كان عندنا علم الفقه. وأن علم الأصول تولد في أحضان علم الفقه، لأنه بعد أن دخلنا عملية الاستدلال الفقهي ووجدنا أن هناك عناصر مختصة ومشتركة تولد عندنا ماذا؟ علم جديد سميناه بماذا؟ سميناه بعلم أصول الفقه. ومن هنا تجد أن جملة من علمائنا الأوائل التفتوا إلى هذه النقطة، وهي أن علم الأصول إنما تولد عند علمائنا بسبب ابتعادهم عن عصر النص، وإلا لو كانوا يعيشون عصر النص. فلهذا نحن نجد في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن كانت هناك بعض الرسائل التي كتبت في علم الأصول، ولكنه لم يتولد علم الأصول بهذا الحجم الذي عنده. لماذا؟ باعتبار أنه كثير من مشاكلهم كانت يمكن أن تحل من خلال الرجوع إلى مصدر النص. أما أنا وأنت الذي نعيش عصر الغيبة ومبتلين بهذه العوامل التي أشرنا إليها، عند ذلك لا يمكننا الرجوع. إذن هذا معنى قولهم أن الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية، يعني كلما ابتعدنا عن عصر النص وتعمقت عملية الاستدلال كلما احتجنا إلى ماذا؟ ها؟ احتجنا إلى علم الأصول. وهذه أنا أنقل هنا بعض العبارات اللي إخوة اللي عندهم كتاب المعالم الجديدة هم يرجعون إليها. المعالم الجديدة للسيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، هناك في صفحة 51 و52 و53 و54 و78 و79 و86 وإلى آخره. هذا المطالب اللي احنا بنحو الإجمال هنا أشرنا إليها، الإخوة بإمكانهم الرجوع إليها. أنا أنقل فقط هذا النص. صفحة 86 من المعالم، يقول البهبهاني: لما بعد العهد عن زمان الأئمة وخفت إمارات الفقه والأدلة على ما كان المقرر عند الفقهاء والمعهود بينهم بلا خفاء بانقراضهم وخلو الديار عنهم، إلى أن انطمست أكثر آثارهم كما كانت طريقة الأمم السابقة والعادة الجارية في الشرائع الماضية، أنه كلما يبعد العهد عن صاحب الشريعة تخفى إمارات قديمة وتحدث خيالات جديدة، إلى أن تضمحل تلك الشريعة. توهم متوهم أن شيخنا المفيد ومن بعده من فقهائنا إلى الآن كانوا مجتمعين على الضلالة، مبدعين بدعا كثيرة، لأنهم أوجدوا علم الأصول. يقول شيخنا المفيد، طبعا إشارة إلى الاتجاه الآخر الذي كان يتهم هذا الاتجاه بأنهم أصحاب بدع، بل متابعين للعامة مخالفين لطريق الأئمة. يقول هؤلاء توهم منهم، لماذا؟ لأنهم هؤلاء تصوروا نحن نعيش عصر النص، مع أن عصر النص له خصوصية، وعصر الغيبة وخفاء كثير من القرائن علينا له خصوصية أخرى. الإخوة بعد هم يراجعون إلى هذا المطلب، أنا ما أقف كثيرا. خب، من هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه نحن كلما ابتعدنا عن عصر النص وتعمقت عندنا مشاكل الحياة وتعقيدات الحياة ازدادت، كلما احتجنا إلى أجوبة من الفقه. من يجيب على أجوبة الحياة ومشاكل الحياة؟ المجيب عليها هو الفقه. فكلما تعقدت الحياة الاجتماعية احتجنا إلى فقه يجيب عليها، وكلما تعمق الفقه احتجنا إلى ماذا؟ ها؟ إلى عناصر مشتركة تزيدنا أو تعيننا في عملية الاستنباط الفقهي. خب، بناء على هذا التسلسل الذي ذكرناه، بعد علم الأصول يوما فيوم يذبل أو يوما فيوم يقوى، ولكنه هاي الحالة لابد نحفظها جيدا، وهو أنه نحن نريد علما في الأصول يحل لنا مشاكل الفقه، ونريد فقها يحل لنا مشاكل الحياة. التفتوا جيدا إلى هذا التسلسل. أصولا يحل لنا مشاكل الفقه، وفقها يحل لنا ويجيب لنا على مشاكل وأسئلة الحياة الاجتماعية. أما إذا ابتعد الأصول عن وظيفته وابتعد الفقه عن وظيفته، لا هذا الفقه مطلوب ولا ذاك الأصول مطلوب. الآن كثير من المسائل الأصولية التي تطرح في الحوزات العلمية هذه لا علاقة لها بعملية الاستنباط، تسمى علم الأصول ولكن هي علم الأصول أو لا علاقة لها بعلم الأصول. وهذا ما يصرح به السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: علم الأصول لم يكتفي بتحقيق العناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، وإنما طرح عندنا مسائل كثيرة لا علاقة لها بالعناصر المشتركة، كالبحث في نظرية المعرفة. الإخوة يتذكرون في بحث القاطع نحن بحوث مفصلة عندنا في الحسن والقبح العقلي، والحسن والقبح العقلي لا علاقة لها بعملية الاستدلال الفقهي. بحوث مفصلة عندنا فيما يرتبط بالقاطع، وهذه لا علاقة لها بعملية الاستدلال الفقهي. بحوث مفصلة عندنا فيما يرتبط بالملازمات العقلية، أو فيما يرتبط بالمعنى الحرفي، أو فيما يرتبط بالوضع وأقسام الوضع، هذه كلها لا علاقة لها بعملية الاستدلال الفقهي. يعني لا علاقة لها إعانة الفيق لتحقيق العناصر المشتركة. ومن هنا نحن نريد أصولا قويا جدا، ولكن أصول يحل لنا مشاكل ماذا؟ مشاكل الفقه، لا الأصول في نفسه، هذا أولا. ونريد أيضا فقها قويا، ولكن فقها يكون منسجما مع حاجات الناس، لا فقها يجلس الفقيه ويقول لو فرضنا لو فرضنا لو فرضنا لو فرضنا، لا علاقة لك بفرضياتك. أنا أريد ماذا؟ ها؟ بس أنت أجبني عن كل مشاكل الواقع، حتى إذا صار عندك وقت إضافي قل لو فرضنا لو فرضنا، ما عندي مانع. ولكنه أنت تأتي الآن، هذه الاستفتاءات ما هو منشأها؟ أنتوا ارجعوا الآن تجدون لعله في العام الأغلب، أنا وأنت لعله في السنة مرة أيضا لا نرجع إلى رسالة عملية. لماذا؟ لأن ما نحتاج إليه لا يوجد في الرسالة العملية. نعم الرسائل العملية كتبت كأنه لغير زماننا. فإذا فقه ينسجم مع حاجات الواقع، وأصول ينسجم مع حاجات هذا الفقه. أما هذا الفقه اللي بدأ يتضخم في زماننا بهذه السعة، بنحو وصل الطالب الآن 20 سنة يحتاج حتى يقرأ دورة أصولية في بحث الخارج، فمقدار من هذا الفقه مطلوب جدا، والتعمق والتحقيق فيه مطلوب جدا. حتى أقول هذا الكلام لأنه في بعض أوساطنا مما يوسف توجد شبهة، هذه الشبهة مؤداها هذه، وهو أن الشيخ الطوسي صار فقيها وشيخا للطائفة ولم يقرأ هذا الأصول الموجود عنده، وإنما كل أصول شيخ الطائفة كان كتاب العد أو العلامة أو المحقق عندما كتب تلك الكتب الطويلة والعريضة في كتاب في أبواب الفقهية لم يكن عنده من الأصول إلا ماذا؟ ها؟ إلا المعارج ونحو ذلك. مثل هذا الكلام فيه مغالطة واضحة، لأن شيخ الطائفة كان يحتاج ذاك المقدار من الأصول لا أكثر من ذلك، ولو كان شيخ الطائفة في زماننا لاحتاج إلى أصول أوسع بكثير من تلك الحالة. ولكن مشكلة الأصول الموجودة عندنا هو أنه يتضخم ولكنه لا علاقة له بالفقه الموجود. شوفوا بحث الأصول العملية من الأبحاث الأساسية في الفقه، من الأبحاث الأساسية في علم الأصول، ولكنه الطالب لا يبحثها بمقدار ما يبحث مثلا بحث القبر، أو ما يبحث بحث العدم الأزلي مثلا، أو بحث مثلا مقدمة الواجب. مقدمة الواجب من الأبحاث التي لا ثمرت عملية فيها بالنحو التي درست في علم الأصول. فيها بعض الثمرات، ما نقول لا ثمرة مطلقا، ولكن ليست تلك الثمرة التي تستحق أن يبقى الطالب فيها سنين طويلة. بحث الصحيح والأعم، بحث الحقيقة الشرعية، بحث المعنى الحرفي، بحث هاي المقدمات التي تدرس فيها، بحث التعريف، بحث موضوع علم الأصول، بحث المعنى، وبحوث كثيرة ما شاء الله في علم الأصول، هذه لا علاقة لنا بها ولا حاجة إلينا، ولكنه إلى الآن موجود في علم الأصول. طبعا سببها همتنا في السابق كان واضح، سببها أنه جملة من المقدمات التي كان يحتاج إليها الأصولي لم تكن موجودة في أبوابها الخاصة، فهو كان يضطرب حتى وين؟ ها؟ في علم الأصول. ولكنه الآن بعد ليس كذلك. فإذا النتيجة التي ننتهي إليها، أولا أن عملية الاجتهاد عملية ضرورية وليست عملية جائزة أن الإنسان مخير فيها بعد هذا الركام الكبير من الروايات والمشاكل الموجودة فيها. وعلى هذا الأساس نحن نرد على أولئك الذين سدوا باب الاجتهاد من مدارس أتباع الخلفاء، أو أولئك الذين حرموا الاجتهاد لأسباب تاريخية. وإذا وجب الاجتهاد عند ذلك يتضح لكم أيضا مسألة ضرورة التقليد، لأنه إذا تعقدت عملية الاجتهاد إلى هذا الحد لا يتوقع من الناس جميعا أن يكونوا مجتهدين. فإذا هذه الدعوة التي تسمع من بعض الجهلة في مثل هذه الأيام من أن التقليد لم تكن له أي ضرورة، نعم لعله في زمن الأئمة لم يكن التقليد بهذا المعنى، إنسان كان عنده مشكلة يذهب إلى أحد الأصحاب ويسأل سؤال، لا، في زماننا مسألة التقليد ضرورية. هسه أنا ما أبحث في تفاصيل التقليد أن يكون لشخص معين أو لا يكون، ذاك بحث آخر، ولكن أصل مسألة التقليد من ضروريات الفقه عندنا. هذه النقطة الثانية. النقطة الأخرى التي بودي أن أشير إليها في هذه المسائل هو فيما يرتبط وإن كان بنحو الجملة المعترضة فيما يرتبط بمبحث أصول العقائد. شوفوا نحن إلى هنا ذكرنا هذه المراحل الثلاث، يعني علم الحديث في الفروع وعلم الاجتهاد أو فقه الحديث وعلم أو مرحلة علم أصول الحديث أو علم أصول الفقه. هذه المراحل الثلاث التي أشرنا إليها، أولا عصر علم الحديث وعصر فقه الحديث وعصر أصول فقه الحديث. هذه المراحل الثلاثة التي أشرنا إليها في الفروع. الحق والإنصاف أن علماءنا اشتغلوا كثيرا في هذا، يعني فيما يرتبط بجمع الأحاديث أولا، وفيما يرتبط بالتدقيق والتحقيق فيها ثانيا، وفيما يرتبط ببيان العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ثالثا، وهذا أمامكم الآن. ولكنه عندما نأتي إلى مسألة العقائد في الآيات والروايات، طبعا أيضا توجد عندنا هذه المراحل الثلاث، يعني المرحلة الأولى عصر علم الحديث، ولكن علم الحديث المرتبط ماذا؟ بالعقائد. وصنفت عندنا مجاميع كثيرة من زمان الشيخ الطائفة، من زمان الشيخ الكليني وقبله وبعده، واضح عندنا كتب مرتبطة بأصول العقائد ومرتبطة بأصول الدين. وجمع الآيات أو الروايات في البحار تجد بأنه في كل باب باب يجمع الآيات والروايات المرتبطة بعقيدة من عقائدنا التي نؤمن بها. ولكن هذه مرحلة. المرحلة الثانية هي ماذا؟ هو الاجتهاد والتحقيق، التي هي مرحلة فقه حديث العقائد، يعني مرحلة الاستنباط، مرحلة الاجتهاد. وهذه المرحلة أيضا جملة من علمائنا التي بدأ ما قبل الشيخ المفيد، ما قبل الشيخ المفيد يعني ما قبله السيد المرتضى، وبعد السيد المرتضى الشيخ المفيد، وجملة من علمائنا أيضا إلى زمن الطوسي، يعني المحقق الطوسي وزمن صاحب البحار، هذه المسألة أيضا كانت موجودة. يعني أن المرجع كما كان يكتب كتب فقهية في عملية الاستدلال الفقهي في باب الفروع، كانت عنده كتب ماذا؟ كتب كلامية يستنبط لك العقائد من القرآن ومن الرواية ويعطيها ماذا؟ للناس. ولكنه هذه المرحلة توقفت ما بعد صاحب البحار لا أقل 400 سنة، 500 سنة الأخيرة، نحن لا نجد كتابا كلامي إلا هو اجترار للكتب الكلامية ماذا؟ السابقة. فعملية الاجتهاد في فقه العقائد لم تستمر ولم تنمو كما نمت عندنا عملية فقه الفروع واستنباط فقه الفروع والاجتهاد في فقه الفروع. وهذه واقعا كانت خسارة، وإلى الآن تعد خسارة. فلهذا أنت إلى الآن كثير من العقائد التي نحن نرجع إليها نجد فيها الآيات مختلفة، نجد فيها الروايات متعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مشكلاتها فيما يرتبط بمتونها، فيما يرتبط بأسانيدها، فيما يرتبط بكل أبعاد العقائد، تجد هناك عندنا مشاكل. ولكنه عندما نصل إلى الفقه نجد بأنه كثير من المسائل حلت، يعني وصلت إلى منتهاها، وصلت إلى أوج تحقيقها. وهناك مرحلة ثالثة في فقه العقائد إلى الآن لم نخطو فيها ولا خطوة واحدة، وهي مسألة أصول فقه العقائد. كيف أنه هناك وجدنا علم أصول الفقه ولكنه فقه الفروع، هنا أيضا نحن نحتاج إلى علم يبرز لنا العناصر المشتركة في عملية الاستنباط العقائدي. في الفقه كانت عندنا عناصر مشترك في عملية الاستدلال الفقهي في فقه الفروع، ولكنه في عقائد ما عندنا عناصر مشتركة. لا، كثير من العناصر المشتركة موجودة، كثير من العناصر المشتركة التي لا بد أن تبحث في باب مستقل. هسه ذاك الباب ماذا يسمى؟ ذاك بحث آخر. المهم لابد أن تبحث في باب مستقل بعنوان علم أصول العقائد. كما عندنا علم أصول الفقه نحتاج إلى علم أصول ماذا؟ العقائد. طبعا هذا علم أصول العقائد، أنتم الآن لكي ينشأ هذا العلم ولكي ننفتح عليه نحتاج إلى جهود كبيرة، كما حدث في علم الأصول. علم الأصول لا تصورون عندما كتب فيه الشيخ المفيد وكتب فيه الشيخ الطوسي وكتب فيه أمثال هؤلاء الأعلام إلى أن وصل بأيدينا، كتبوا بهذا المستوى الموجود في زمانه. لا، أنت راجع قد مقارنة سوى بين ما كتبه صاحب المعالم مثلا وبين ما يوجد الآن في زماننا من الأصول، تجد البون كبير جدا. ما كتبه مثل الشيخ الأنصاري وما كتبه ما كتب في زماننا على يد المحققين، تجد هناك بون شاسع وعمق كبير ودرجات متفاوتة ما بين هاتين المرحلتين. فيما يرتبط بعلم أصول العقائد أيضا نحن نحتاج إلى مثل إنشاء هذا العلم حتى نخرج من هذه البلبلة الموجودة في مسألة العقائد. في الأبحاث السابقة أنا ذكرت للإخوة، قلت بأنه الآن فيما يرتبط بالفقه تقريبا أن الناس استقر وضعهم على أنهم هم لا يرجعون إلى القرآن وإلى الرواية لأخذ تكليفهم الشرعي. لا يوجد أحد يقول أنا أرجع إلى القرآن لأرى ماذا يقول في أهل الكتاب، طهارة لو نجاسة، فإذا قال طهارة أعمل بالطهارة وإذا قال نجاسة أعمل بالنجاسة. لا يوجد أحد منا الآن يرجع إلى كتاب الوسائل، كتاب وسائل الشيعة مثلا، ليأخذ تكليفه الشرعي وموقفه الشرعي، وإنما يرجع لمن؟ يرجع إلى الفقيه المتخصص في هذا. ولكن مما يؤسف نحن في العقائد إلى الآن لا نعيش هذه الحالة، نجد أن الكثير منا هو يرجع إلى القرآن ليأخذ منه تكليفه وليأخذ منه عقيدته، أو يرجع إلى أصول الكافي أو إلى البحار ليأخذ منه عقيدة، وليس الأمر كذلك، لا يحق له ذلك. لأنه كما عندنا مشاكل، كانت هناك مشاكل في الفقه أدت إلى بروز حالة من الاجتهاد والاستنباط، وهذه المراحل التي مرت إلى أن وصلنا إلى زماننا، في العقائد إن لم يكن على مستوى، إن لم يكن أهم فلا أقل هو على مستوى الفروع، يحتاج أيضا إلى مجتهدين وإلى متخصصين وإلى أناس أساسا يكون مراسهم واستنباطهم في المسائل العقائدية، وهم أيضا يكتبون رسائل للناس كما تكتب على مستوى الفروع، تكتب على مستوى ماذا؟ تكتب على مستوى العقائد. طبعا العقائد أبحاثها على قسمين، قسم منها لا يجوز فيها التقليد، كما في أن الله موجود أو ليس بموجود، أن الله واحد، أن المعاد موجود ونحو ذلك. هذه اللي نعبر عنها هي أصول العقيدة، هي المفاتيح الأساسية للعقيدة، هذه لا يجوز فيها التقليد. الإنسان لابد بنحو أو بآخر يحصل فيها نحوا من اليقين حتى يعتقد. أما فيما يرتبط بتفاصيل العقيدة، يعني فيما يرتبط بتفاصيل علم الله سبحانه وتعالى، فيما يرتبط بتفاصيل عدل الله سبحانه وتعالى، فيما يرتبط بتفاصيل قدرته وصفاته الذاتية الأخرى، هذه جميعا نحتاج فيها إلى متخصصين يفتوا الناس ويرجع إليهم الناس بالتقليد. وهكذا في باب النبوة، أصل النبوة بلي أمر عقلي لا يجوز فيه التقليد. وهكذا في باب الإمامة، أصل الإمامة أمر عقلي لا يجوز فيه التقليد، لا بد أن الإنسان مثل أصل عملية التقليد. أما تفاصيل الإمامة، أن الإمام له ولاية تكوينية أو ليست له ولاية تكوينية، هذا ليس بحث يستطيع العوام أن يحققوا فيه حتى يصلوا إلى نتيجة إثبات الولاية أو إنكار الولاية. أن هذا العالم قوامه الإمام، هذا بحث لا يستطيع كل أحد أن يصل إليه، وإنما يحتاج إلى المتخصص والمجتهد في هذا المجال. ومن هنا لا أقل هذه المسألة تكون واضحة للإخوة الذي في هذا الدرس، وهو أنهم ينبه الناس على أن مسألة العقائد لا تؤخذ من أفواه أي أحد، كما أن مسألة الفقه في زماننا لا تؤخذ من أفواه أي أحد إلا إذا ثبت اجتهاده، بل ثبتت أعلميته. الآن تجدون بأنه أساسا الآن الإنسان لا يقلد إلا من ثبتت وأحرز أعلميته في مسائل الاجتهاد والفقه حتى يرجع عليه. فما بالنا في باب العقائد الذي هو أول الدين وأصل الدين نرجع فيها إلى أفواه الرجال. ومن تعلمون ومن أدخله الرجال إلى الدين أخرجه الرجال من الدين. إذا صار البناء أنه إحنا نسمع من زيد وعمر أو من بعض أهل المنبر أنه يقول كذا في العقيدة، وشخص آخر على المنبر الآخر يقول شيء يناقضه في العقيدة، هذا عند آية ذاكم عند آية، هذا عند رواية ذاكم عند رواية. تتصورون بأنه الذين ينكرون مسائل الإمامة المهمة هؤلاء لا يمكنهم أن يجدوا آية أو رواية تؤيد مدعاهم، ويمكنهم أن يجدوا آيات وروايات تؤيد المدعى. ومن يثبت أيضا يستطيع أن يجد آيات وروايات تؤيد ماذا؟ المدعى. ومن هنا فأنا أدعو صريحا بأن هذه المسألة لا بد أن يثقف الناس عليها، خصوصا الذين يصعدون المنبر ويبلغون بين الناس، لا بد أن يثقفوهم بهذا الاتجاه، وهو أن لا يأخذ العقائد من أي إنسان كان، وإنما يأخذون العقائد من أهل الاختصاص في ذلك. والحمد لله رب العالمين.